الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله أخواني في هذه الاستراحة في مع إخوانكم، وحقيقة لا نجد في بداية هذا اللقاء إلا أن نرحب بكم جميعا، ونحن فرحون بقدومكم ولقائكم، وكذلك نرحب بشيخنا الشيخ سالم بن سعد الطويل حفظه الله تعالى، الذي حقيقة تعلمنا منه العلم الشرعي واستفدنا منه، ولا أريد أن أتكلم في هذه المسائل حقيقة، ولكننا فرحون بهذا القدوم وبلقائه وبلقائكم. وكما أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه كما نقل ذلك ابن القيم في مدارج السالكين، لولا ثلاث لما أحببت البقاء، وذكر من هذه الثلاث لقاء الإخوان الذين ينتقون أطايب الكلام مثلما ينتقون أطايب التمر أو الثمر. فنسأل الله عز وجل أن يجمعنا في جنانه ومع رسوله صلى الله عليه وسلم كما جمعنا في هذه الدنيا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستضيف في هذه الليلة فضيلة الشيخ سالم بن سعد الطويل في هذا اللقاء المفتوح، ونترك المجال له أولا لإلقاء كلمة نستفيد منه في ذلك، فليتفضل حفظه الله لإلقاء الكلمة مشكورا مأجورا.
بارك الله، جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة في هذه الزيارة، زيارة في الله، أسأل الله عز وجل يجعلها خالصة لوجه الكريم. أزوركم ونحن في ليلة السبت، ليلة الأول، غدا واحد محرم، صح؟ ليلة الأول من محرم لعام 41 و400 ألف، الموافق ليلة 31 من الشهر الثامن لعام 19 و2000. أذكر نفسي وإياكم، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وعادة أذكر نفسي وإياكم بما أمر الله عز وجل به أن نتذكر، فقال جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أعظم ما أذكر به نفسي وإياكم أن الله عز وجل خلقنا لعبادته، أن نكون عبادا لله جل وعلا، خاضعين لله جل وعلا. كما أننا نخضع لله بأمره الكوني، وجب علينا أن نخضع لله بأمره الشرعي، فنأتي ما أمر ونجتنب ما نهى عنه وزجر، مع غاية الحب والخوف والرجاء. تحقيق العبادة أعظم ما يسعى إليه المسلم، أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى، ومن لم يكن عبدا لله حتما كان عبدا لغير الله، والشتان بين أن تكون عبدا لخالقك ومولاك، وبين أن يكون ذلك البعيد عبدا لمخلوق مثله وربما دونه. هذا فرق كبير، أن تكون عبدا لله عز وجل الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، الذي أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة، وما بكم من نعمة فمن الله، الله عز وجل بيده ملكوت السماوات والأرض، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، الله عز وجل الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هو حق أن يعبد، هو حق أن يشكر. قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله العلي الكبير. فالله عز وجل حق أن يطاع، وحق أن يعبد، وحق أن يحب، وحق أن يخاف منه، وحق أن يرجى. فلذلك على المسلم أن يسعى إلى تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. أرأيتم لما ذكر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في كتاب في مقامات عظيمة كبيرة ذكروا بماذا؟ بوصف العبودية. فقال في الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال في المعراج: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال في التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وقال في القيام بين يدي الله في الدعوة قال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقال في إنزال الكتاب: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا. لما وصفه بالعبودية؟ لأن هذا أعظم مقام يحققه الإنسان، لأنه ما خلق إلا من أجل هذا. اجعل هذا نصب عينك، الله هو الإله الحق، يجب أن يعبد وحده لا شريك له، وكل من سواه معبود بالباطل. حتى لو لم يكن هو ذاته باطلا فالرسل حق، لكن عبادة من دون الله عبادة باطلة. وها هو عيسى بن مريم يعبد من دون الله عز وجل في مشارق الأرض ومغاربها، بينما لما نطق في المهدي صبية ماذا قال؟ قال: إني عبد الله. فعيسى بن مريم عبد لله عز وجل، إن هو إلا عبد فما هو إلا عبد لله تبارك وتعالى. فلا يجوز أن يعبد إلا الله جل وعلا، إذ أنه المعبود الحق سبحانه وتعالى. فاسعى يا عبد الله أن تكون عبدا لله بحق، لأن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبده، ولكن خاضع لأمره الكوني. أما أمر الله الشرعي فيوفق الله عز إليه من يشاء من عباده. فعليك أن تسأل الله عز وجل الهداية إلى ذلك، وتقرأ قول الله عز وجل بتدبر وإخلاص وقلب حاضر: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فإن قال قائل: قد هدانا الله عز وجل إلى الصراط المستقيم، فنحن نصلي لله عز وجل، فلماذا نسأل الله الهداية وقد هدانا؟ وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. حياك شيخ، حياك الله،
حياك الله، حياك الله.
كيف حالك؟
وشلون؟
ساق بخير.
وشلون صحتك؟
مرحبا بك.
الله يكرمك.
حياك الله.
بارك الله فيك.
تفضل.
حياكم الله، حياكم الله. ما شاء الله. بسم الله. تعال تعال مكانك، كون
لا مصور. استريح
لا 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 لا. يسار يسار يسار.
الله يبارك فيك. استريح.
الله. مساكم الله بالخير جميعا يا اخوان. الله
يحفظك. هذا اللي أتم.
الله كيف يا شيخ؟
جزاك الله خير.
جزاك الله خير.
فقد هدانا الله جل وعلا وشرع لنا أن نقرأ في كل ركعة من صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم. لماذا نسأل الله عز الهداية وقد هدانا؟ لأن الهداية هداية إرشاد وهداية توفيق. هداية إرشاد: ما منا من أحد إلا ويجهل كثيرا ويسأل الله عز أن يزيده هدى. فإذا قلت اهدنا الصراط المستقيم لأن نجهل كثيرا، فنسأل الله أن يهدينا أكثر وأن يزدنا علما. وقل رب زدني علما. ولماذا نسأل الله عز الهداية هداية التوفيق وقد وفقنا للصلاة نحن مسلمون؟ لأن نعلم كثيرا ولا نعمل إلا قليلا. نعلم كثيرا، يسمع أحدنا في خطبة واحدة علما كثيرا، لكن كم نعمل مما علمنا؟ هذا توفيق من الله عز وجل، فقليل ما نعمل وإن كنا نسمع كثيرا. ولذلك إذا سألنا الله الهداية نسأله أن يزيدنا علما، نعلم قليلا ونجهل كثيرا. فنسأل الله ماذا يا إخوان؟ هداية، أن يزيدنا الله علما، وما نعلمه من العلم نعمل منه بالقليل. فنسأل الله أن يزيدنا توفيقا وعملا. ولذلك جاء في الحديث في الدعاء المأثور: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. أرنا الحق حقا يعني زدنا هداية ماذا؟ إرشاد. وارزقنا اتباعه يعني زدنا هداية توفيق. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فهذا الذي يسعى له المسلم الموفق الواعي المتذكر، أن يكون عبدا لله عز وجل. مما ينقصنا كثيرا وكثيرا جدا. الاستجابة التامة لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. استجيبوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم واجتهدوا في ذلك. وهذا واجب علينا أن نتقي الله عز وجل حق التقوى، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حق التقوى، من منا يمتثل أمر الله عز وجل في قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ حق التقوى أن تطيع الله عز وجل ولا تعصيه. من يفعل ذلك؟ من يطيق ذلك؟ حتى قيل أن هذه الآية منسوخة، إذ لا يمكن الإنسان أن يتقي الله حق التقوى. منسوخة بماذا؟ بقول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. وأحسن من القول بنسخ أن يقال: اتقوا الله حق تقاته بقدر ما تستطيعون. فصار هنا أمر الله أن نتقي حق التقوى، لكن بقدر الاستطاعة، بقدر الاستطاعة. إلا أننا يا أخوان، هذه حقيقة مرة، أسأل الله أن يعفو عني وعنكم أجمعين، نعلم كثيرا ونستطيع أن نعمل، إلا أن نقصر في حق أنفسنا. ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. على أحد التفسيرين: قد أفلح من زكى نفسه بطاعة الله مع قدرته على ذلك، وقد خاب من دس نفسه في معصية الله عز وجل. وقال بعضهم: قد أفلح من زكى الله نفسه وقد خاب من دساها. والآية تحمل على المعنى: من أفلح من زكى الله نفسه، وأفلح من سعى إلى تزكية نفسه بطاعة الله عز وجل مستعينا بالله تبارك وتعالى على ذلك. المقصود أن كثير من الناس، ونحن لنا من ذلك نصيب، نعلم كثيرا ولا نعمل إلا قليلا، فلذلك نحرم من كثير من الأجور، وربما نسرف على أنفسنا. أين الاستجابة التامة لله ورسوله؟ بما رفع الله جل وعلا أصحاب نبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل بما رفع قبلهم الأنبياء والمرسلين، بالاستجابة. استجابوا استجابة تامة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك المفلحون. وقال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما يتخير أفعل أو لا أفعل، بل كما قال جل وعلا عن عباده المؤمنين: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ما قالوا سمعنا وعصينا كما قال غيرهم، بل قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا لما يحصل من تقصير وإليك المصير. فهذا الذي أدعو إليه نفسي، أدعو إليه نفسي وأدعوكم إليه، أن نجتهد في تحقيق العبادة لله عز وجل، أن نجتهد في تحصيل العلم، لأن الله عز وجل إنما أمرنا أن نتعلم، وذلك في قوله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، قالوا يعني تعلموا، وعملوا الصالحات أي عملوا بما علموا، وتواصوا بالحق أي وصى بعضهم بعضا، وتواصوا بالصبر أي وصى بعضهم بعضا بالصبر. ولا يمكن أن تتعلم ولا أن تعمل ولا أن تدعو إلى الله ويوصي بعضا بعضا إلا بالصبر. العلم يحتاج إلى صبر، إلى مصابرة، إلى اجتهاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يريد الله بخيرا يفقهه في الدين. فقيل معنى هذا يفهم منه أن من لم يريد الله بخيرا صرفه عن الفقه في الدين. انظر إلى أحوال المستقيمين فضلا عن غيرهم، قد يعلمون كثيرا من القيل والقال والسياسة والأحوال والدنيا، لكن يجهلون أكثر من ذلك في دين الله عز وجل. قال جل وعلا: يعلمون ظاهر من الحياة الدنيا وهم على الآخرة هم غافلون. عليك أن تسعى إلى أن تحصل العلم، ما استطعت لذلك سبيلا، خذ من العلم، فإن الله يرفعك في الدنيا والآخرة بالعلم. قال جل وعلا: يرفع الله الذي آمن منكم والذي أوتوا العلم درجات. وقال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال بعضها: العلم هذا أعظم ما ورد في فضل العلماء. لما؟ لأن الله عز وجل شهد أعظم شهادة، وهو أعظم شاهد، بأنه لا إله إلا هو. ثم عطف شهادة الملائكة الكرام فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، ثم عطف شهادة العلم فقال: وأولو العلم. فأي فضل هذا أعظم من هذا؟ أي فضل أعظم من هذا أن يعطف الله على شهادة العلماء على شهادة الملائكة على شهادته جل وعلا في آية لم يجمع الله عز وجل في القرآن لا إله إلا هو مرتين إلا في هذه الآية. كلمة التوحيد في هذه الآية شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. اجتهد في تعلم العلم وقد تيسرت أموره والحمد لله، الكتب مطبوعة والمحاضرات قائمة ومسجلة وعلى الهواء المباشر تبث والوسائل كثيرة، أجهزة تكرر لك الآيات وأجهزة تكرر لك الأحاديث وتقرب العلم بين يديك، بقي أن تعطي من نفسك، أن تجتهد على نفسك، ثم العلم حجة لك أو عليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن حجة لك أو عليك. فالعلم هذا إنما شرع تعلمه للعمل، هتف العلم بالعمل، فإن استجاب وإلا ارتحل، فسيكون حجة عليك إن لم تعمل به. فإن قال قائل إذن لا أتعلم حتى لا يكون حجة علي، لا، إن قصرت بالتعلم مع قدرتك على العلم فأنت ملام على ذلك. رأيتم من سلك طريقا يقصد مكانا ما، فإذا ما سأل كان ملاما على ذلك، ما اسأل حتى تصل، من سأل ما ضاع. فالذي يقصر في حق نفسه بالعلم هذا ملام على ذلك، لكن لو اجتهد في تحصيل العلم ثم ما اهتدى إلى الصواب، اجتهد ما استطاع، فله أجر على ذلك حتى لو أخطأ. لكن المقصود أن بعض الناس يقول له الشيطان إذا لا تتعلم حتى لا يكون العلم حج عليك، نقول وإذا ما تعلمت فأنت ملام على ذلك، بل أنت آثم وبعيد عن الله تبارك وتعالى. إذا ما الحل؟ الحل أن أتعلم وأعمل مستعينا بالله عز وجل، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فاتقوا الله ما استطعتم. اليوم يعني التحديات كبيرة، اليوم الأفكار، اليوم المذاهب، اليوم الإلحاد، اليوم وسائل الإعلام، الكل يحارب، حتى أصبح بعض الناس يتكلم عن دين الله عز وجل وكأن الأمر بالاختيار، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، حتى أن بعض الناس يتكلم بغير علم ويقول أنا في الحقيقة ماني مع هذا المبدأ، ناقصات عقل ودين، أنا ماني مع هذا المبدأ، وكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو في الصحيحين. أو تقول امرأة مثلا الحجاب ماني مقتنعة فيه، يعني هذا هكذا شأن من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله؟ أيقول هذا قائل يحب الله ورسوله؟ أيقول هذا من آمن بأنه عبد لله والله إله الحق؟ كيف يقول إنسان والله أنا مقتنع ولا مش مقتنع وأنا مش مع هذا المبدأ وكأن الأمر على سبيل الاختيار؟ وقد قال الله عز وجل إنما كان قول المؤمنين إذا دعى الله ورسوله ليحكم بينهم يقول سمعنا وطعنا وأولئك المفلحون. وقال جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. لكن الفتنة عاذ الله وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. هذا العصر اليوم وقع هذا الشيء، قد يتعرى الإنسان ويرى أن من الحسن والجمال التعري، قد تتعرى المرأة فتكشف عورتها وترى أن هذا من الجمال من لفت الأنظار من الرقي أنها تكون عارية والعياذ بالله. لما؟ فتنة. وأختم بموقف مؤثر وقع ذكره لي أحد الأخوة اشتغل ضابط في المطافي. يقول خرجنا على اتصال أن في حادث، وصلنا إلى هذا الحادث وإلا يعني سيارة نقل فيها 13 عامل وعاملة قد انقلبت وانتثروا إلا امرأة فلبينية تحت السيارة. فواحد قد يكون السائق أو غيره يقول أخ سوداني حاول أن يخرج هذه الفلبينية من تحت السيارة والسيارة واقع عليها، فلما اقترب يحاول اشتعلت السيارة نار فاحترق احتراقا كاملا، لكنه حي، ما زال حيا، يفتح عينيه بياض في عينيه فقط والباقي أسود كامل من شدة احتراق، فهو في حالة أقرب إلى الموت من الحياة، أقرب من الموت إلى الحياة. فقمنا وأسعفناه فأخذنا إيش يقول نزيل ملابسه لأنه التصقت مع اللحم والجلد حرق كما يقال، إيش يسمى درجة الدرجة الأولى حرق مميت يعني. قال ونحن نفتح هذا الملابس قميصا قد التصق في جسده حتى إذا بلغت عند فخذيه فنطق فقال يا مسعف لا تكشف عورتي. قال أنا ابتهرت محترق تماما يعني إلى الموت أقرب منه بكثير إلى الحياة، وإلا بينطق يقول لا تكشف عورتي يا مسعف. قلت تعجبت. يقول فأخرجت أكثر المسعفين أكثر كذا حتى نقتصر على أقرب أقل عدد. سبحان الله. يقول بعد ذلك أسعفناه، سافرت رجعت من سفر سألت أزوره قالوا مات رحمه الله تعالى. لكن انظر وهو في هذه الحالة ماذا يقول؟ يقول إيش يا مسعف لا تكشف عورتي، بينما في ناس في صحتهم وعافيتهم ربما يصور نفسه، لاحظ يصور نفسه عاريا وينشر الصور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرأة عورة فتأتي امرأة تعترض على أمر الله عز وجل، يقول في الصراحة ما أنا مقتنعة. كيف ما أنت مقتنعة؟ أنت أمة لله عز وجل أم أنك تعبدين هواك من دون الله؟ المسألة ليست اقتناع وعدمه، المسألة إيمان أو كفر. أتؤمن بالله ربا آمرك وناهيك خلقك العبادة أم لا؟ إن كنت تؤمن بذلك ورضيت الإسلام دينا ورضيت محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا فما يسعك إلا أن تقول ماذا؟ سمعت وأطعت. ما تقول مقتنع أو غير مقتنع، أشوف أنظر أعيد النظر أشاور نفسي، هذا ما هو شأن مؤمنين كما وصفهم الله عز وجل، بل هذا نقص بالإيمان. وقد يقع الإنسان في الكفر بالله عز وجل إذا كره ما أنزل الله، إذا كره ما أنزل الله، إذا اعترض. يعني لو أن امرأة تتبرج تسير عارية كاسية عارية تسير سفورا مع اعتقاد بأن عاصي لله أهون بكثير جدا جدا من أنها ولو تسترت وهي تقول هذا يعني غير مقتنعة به. قال الله قال رسول الله، قالت يعني هذا من العادات والتقاليد، من شاءت فلتستتر ومن شاءت فلتتعرى، ولا أقتنع بهذا الكلام، وكأن كلام الله عز وجل كلام أدنى الناس والعياذ بالله. بل أمر العبد لله وأمر الأمة لله أن يقول كل منهم سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ونترك الكلمة لشيخنا فلاح جزاء الله خير، لشيخنا أبي محمد يتحفنا بما يفتح الله عليه، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.
صدقت أنت. جزاك الله خير يا أبو سعد، والله ما يحتاج، الله يكرمك، بارك الله فيكم. كان ولا بد فإنا لله وإنا إليه راجعون.
لا رجع شوي خلنا بالنص عشان ما يطيح.
نعمتنا وش ها
يطيح، هلا رجع شوي، هلا بنص الطاولة، هلا الميكروفون نص الطاولة. ايوه
يا الله بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد، جزى الله الشيخ أبا سعد خيرا على هذه الكلمة. وإن كان أقول يعني من كلمة أو شيء فنوجز إن شاء الله، وأقول يعني ما ذكره الشيخ الاعتناء بالعلم والاعتناء بمعرفة ما أراده الله تبارك وتعالى أمر في غاية الأهمية يا أخوان. والحمد لله كلكم شباب وفي مقتبل العمر، فلا بد من الاجتهاد والمجاهدة. نعم، والذين جاهدوا لا بد من المجاهدة يا عبد الله في طلب العلم ومعرفة ما أراده الله تبارك وتعالى منا،
ثم بعد ذلك تحقيق ذلك. نعم، فالعلم نعم يتعلم ويحفظ، ولكن المطلوب بعد ذلك أن يعمل به يا عبد الله تحقيقا. ذلك السورة اللي قرأها جزاه الله خيرا، سورة العصر، إن الإنسان لفي خسر، الجنس هذا كل جنس الإنسان مثل ما ذكر، يعني ناس وراء الأهواء، ناس وراء الشهوات، وناس وراء القناعات التي يظن أنها قناعات، أو وراء العقليات والعادات والتقاليد، يعني الصوارف كثيرة جدا. لذلك الأصل في الإنسان في علاقته مع ربه تبارك وتعالى قائمة على الخسران، وهذا هو الأصل في بني البشر وفي الإنسان. ثم استثنى سبحانه وتعالى من هذا الجنس من الإنسان أن يكون يعني مشمولا بالخسران من ذكرهم سبحانه وتعالى بأوصافهم، أوصاف. الصفة الأولى قال إلا الذين بسمع
آمنوا،
إيه لابد آمنوا، بعدين وعملوا، وعملوا الصالح، وبعدين وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بكم أمرنا في هذه الآية؟ بكم؟ لا، ثلاثة يقولوا على مشايخنا، قالوا ثلاثة، ها كم؟ صممين، أقول لكم مشايخنا قالوا ثلاثة. ويوم سألونا قلنا أربع مثلكم تماما، لا شك، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر، أربع، قالوا لا ثلاث. أمرت يا عبد الله بماذا حتى تستثنى؟ إذن الآن طبعا الكل يعني الاستثناء من الخسران مطلب ولا ما هو مطلب؟ مطلب يتفق عليه العقلاء والفضلاء، أبد، الكل يريد أن يستثنى من
الخسران،
من الخسران، الاستثناء من الخسران مفازة عظيمة جدا، مكسب عظيم جدا، فالكل يحرص عليه. بما قالوا بالثلاث اللي انت تقولون أربع. الأولى ما هي؟ آمنوا، اللي هو العلم، الإيمان هو العلم، وبعدين العمل، هذا الذي تعلمته وهو من أمور الإيمان ومن مقتضى الإيمان في إيمانك بالله تبارك وتعالى وديانتك لله عز وجل، ها بعد العلم به ماذا تعمل به بعد الإيمان به؟ ها والإيمان لا يكون إلا بالعلم، أيوة، إيش تعمل؟ تعمل به، هذا الذي تعلمته وعلمت أنه من الإيمان فعليك أن
تعمل به،
تعمل به. ثم بعد ذلك تدعو وتنصح في الناس وفي الأمة كلها، وتوصي بها، توصي بماذا؟ بهذا العلم والإيمان وبهذا العمل، توصي العباد الأقرب فالأقرب، الأقرب فالأقرب. قال وعليك في ذلك كله بالصبر، فالصبر ليست مسألة مستقلة، قال بل والله الذي لا يصبر في باب الإيمان والعلم لن تجده صابرا في باب العمل. فالصبر أول ما يكون، أول ما يطلب، وين الصبر؟ ما هو شيء مستقل، الصبر مطلوب في هذه قالوا كلها. والذي لا يصبر في في العلم والتعلم في باب الإيمان ومعرفة الإيمان هذا ما يمكن يعمل، وإذا عمل ما يمكن له أن يستمر. لكن إذا عود نفسه وحمل نفسه على الصبر في باب العلم وباب الإيمان ها يشدد ويوفق إلى أن يعمل، وإذا عمل ها ها يستمر يصبر على العمل، مو هو يعمل يوم وبعدين يترك. مثل ما ذكر قبل أيام جابوا لي الديوانية واحد يعني سبحانك ربي استر على نفسك، لكن سبحانك ربي اليوم بالزمن هذا مثل ما قال يعني يتعرى وبعدين ايش
يصور نفسه
يصور نفسه وينشر أعوذ بالله. وهذا يقول أنه ترك الصلاة كان ملازما للصلاة وبعدين ترك الصلاة، يقول أذكر 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 آخر صلاة صليتها كان في تاريخ مدري كم كذا كذا سنة 2001 مدري 2003 يعني من سبحانك ربي استر على نفسك يا شيخ. فإذا صبرت يا عبد الله في باب العلم والإيمان ها لعلك تستطيع أن تصبر وتثابر وتجاهد ها واعبد ربك. وش قال ربنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ إلى متى يا محمد ها إلى متى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أحمد بن حنبل سأله وقال له يعني إلى متى طلب العلم؟ قال إلى أن تدخل القبر. الله أحمد إمام الدنيا وما زال يطلب العلم يا شيخ ويسأل عن العلم. قال وإلى متى؟ قال إلى أن ها ها. وتعرفون يمكن قصة الشيطان اللي جاي يبي ها ها يعني ها يوري في نفسه شوي ها. الله أكبر قصة عجيبة جدا يا شيخ. فصبرت في باب الإيمان والعلم نعم إن شاء الله توفق في العمل، وثم في الصبر على هذا العمل حتى تلقى الله، تعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أما إذا ما صبرت هنا يقولون مشايخنا كلهم مستحيل أن توفق للصبر في الباب الثاني المطلوب منك. لكن يقول سبحان الله كل الناس في باب التفسير الآن لذكروها وفسروا السورة هذه قالوا الصبر ها من يحتاج الصبر؟ الدعاة. إذا بدأت بالدعوة هنا مطلوب أنك إيش تصبر على أذى الناس؟ لا، الصبر مطلوب أولا وين؟ في العلم والإيمان. ثم الصبر مطلوب وين؟ في العمل والاستمرار على هذا العمل حتى تلقى الله تبارك وتعالى، حتى تدخل القبر مثل ما قال عمك أحمد ها؟ وبعد العمل والثبات على العمل نعم تدعو الله تبارك وتعالى وتنصح وترشد وتعلم وأبد وتصبر أيضا على هذا. فالصبر يا عبد الله ليس أمرا ها رابعا بل هو مطلوب ها في هذه الثلاث كلها. فنسأل الله أن يوفقنا. وأذكر كلمة جميلة جدا للإمام الشافعي يقول والله لو ما أنزل الله عز وجل في كتابه إلا هذه السورة على أهل لكفتهم، تكفينا هذه. عجيب كلها القرآن، والشافعي لخصها في ماذا؟ في هذه السورة. قال هذه السورة تكفي المسلمين جميعا ها أنه يتعلم الإيمان ويصبر ويعمل به ثم يدعو. وهذا الإسلام كله ما هو هذه الثلاث والصبر عليها. الصبر على ماذا؟ إذن الصبر مطلوب أولا وين؟ في العلم. وتعرفون ونعرف كثير جدا ناس كانوا معانا في طلب العلم وبعدين ها
ما صبر
راحوا يا شيخ. قال إلى متى؟ إلى متى؟ ما في إلى أن تدخل القبر يا شيخ ها. وتركوا العلم وانشغلوا يسرة ويمنة والعياذ بالله. نعم. فالشاهد يا عبد الله هذه السورة ننظر لها بهذا المنظار، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم. وبسأل أيضا سؤال دائما نسمع وكنا نسمعها أيضا من مشايخنا رحمهم الله دائما يعني في أول المجلس وقبل الدرس وكذا، اللهم أني أسألك علما ها ما شاء الله علما نافعا. ليش هو في علم هو بنافع
كثير؟
ها الآن أقول أنا أسأل، هل نعرف علما لا ينفع؟ ها ها مثل إيش؟ علم السحر. ها علم السحر، علم الموسيقى هو علم هذا؟ يلا احنا بنتجاوز بنمشيها عشانك. ها ولا هم طبعا يسمونها إيش؟
علما،
يسمونها علم يا شيخ، علم الفن وعلم ها علوم يسمونها. ها ها الفلسفة ها والكيمياء وال يا عبد الله ها الله يرحم مشايخنا.
فماذا بعد حق إلا الضلال؟ كل من ليس بحق فهو من علم الضلال.
بل يقولون من العلم الغير نافع ها يصير علم القرآن علم غير نافع، علم الحديث يصير علم ما هو بنافع؟ ألا ألا
وجلك وعليك
ايه. وهذا الذي ينبغي أن ننتبه له يا شيخ، وهم هكذا بغوا ينبهونا رحمهم الله. كلبت كل علم، لأن احنا قلنا قبل شوي علم ها
محمد
ما هو بينتهي ها، يرتبط بعد ذلك بماذا؟ بالعمل. فكل علم لم يرتبط بالعمل فهو علم غير نافع، بل يضرك يا عبد الله، لأنك علمته ها ولم تعمل به. كيف؟ ليش تعلمت؟ ها الآية وش تقول؟ آمنوا بعدين وعاملوا، ها ارتباط يا شيخ. أما علم وبعدين لا تعمل به ها. النبي صلى الله عليه وسلم له حديث عظيم جدا يا شيخ، يقول أول من تسعر بهم النار يوم القيامة كم؟ ثلاثة. تعرفون الحديث؟ معروف تسمعونه وتحفظونه كلكم يا شيخ. ها من هم هؤلاء الثلاث؟ أول يا شيخ، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. وذكر من الثلاثة طبعا ها العالم، فيؤتى به يا عبد الله، يؤتى به ويعرفه الله عز وجل بما أنعم عليه من العلوم، ولا لا؟ ثم يقال ماذا عملت به؟ طبعا يقول تعلمت، قال كذبت، وإنما تعلمت ليقال فلان عالم وقد قيل خذوه لا إله إلا الله. وغير العالم من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قارئ القرآن يا شيخ، ها يسر الله عز وجل له القراءات كلها والقرآن كله يا عبد الله، ها فيؤتى به ويعرفه الله عز وجل النعمة التي أنعم عليه في الدنيا، ماذا عملت بها؟ يقول يا ربي علمت، كذبت، وإنما فعلت ليقال فلان
قارئ
وقد
قيل
اللي بغيت أخذت في الدنيا خذوه. أول من تسعر بهم النار يا عبد الله، يعني قبل أبي جهل ها وقبل أبي لهب يا شيخ. عالم وتعلم القرآن وتعلم العلوم الشرعية، ولكنه لم يعمل بها على أصلها يا عبد الله. لذلك يقول الشاعر وعالم، احفظوا البيت هذا، انت عمرك ما تنساه يا عبد الله. وعالم بعلمه لم يعملا، معذب من قبل عباد الوثن. لا إله إلا الله. العالم تعلمت العلم، أي علم؟ لا تقول لي فلسفة، لا تقول لي سحر، هذا مفروغ منه يا شيخ. لا، العلوم الشرعية إذا والله حمل يعني تعبنا فيها على غير وجهها ولم نعمل بها كما ينبغي وكما أراد الله عز وجل، لا شك تنقلب علينا والعياذ بالله. وعالم بعلمه لم يعملا، ها، معذب من قبلي. منين جابها الشاعر؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. نسأل الله أن يعافينا وإياه، ونسأل الله أن يجعلنا من الذين يتعلمون العلم
يعمل به
ويعملون به ويصبرون على ذلك ويدعون ادعو، لا تقول لا، أول ما عندك بيتك يا عبد الله، لا تقول لي لا أنا وين والدرس وين، وين؟ في بيتك يا عبد الله. لا بد من العلم والعمل والدعوة والصبر على هذه كلها. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم، وجزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. أسئلة حق الشيخ سالم.
الله المستعان. أنت يا شيخ أولى بالإجابة عليها. أقول أنت أولى بالإجابة عليها.
شلون؟
أنت أولى بالإجابة عليها.
لا أعوذ بالله يا شيخ.
لا حول ولا قوة بالله.
لا 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 أنا الصوت عندي هبد.
ترى عشان صوت ضعيف يقول هذا
الكلام. خير الله يكرمك ويحفظك.
بس قبل الأسئلة، ربنا جل وعلا يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، فيفترض في من يتعلم العلم أن يزداد لله خشية. لكن بعض الناس ربما يتعلم حتى يصد عن سبيل الله، حتى يصد عن سبيل الله. وسأذكر موقفين من الواقع. الموقف الأول، أحد الشباب جهز نفسه متحمسا لأن يذهب ويدرس في المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر الشباب إذا رغب أن يدرس في المدينة يريد أن يكسب ماذا؟ الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، التي هي إيش؟ بألف صلاة. فالرجل ذهب سنة أولى وكان يصلي في المسجد النبوي. بعد فترة زحمة وبعيد شوي، معذور في ذلك، أخذ يقتصر على ماذا؟ صلاة المغرب والعشاء في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وبقيت صلاة في المسجد الذي بجانب بيته. بعد فترة لا والله ترك المغرب والعشاء، اقتصر يصلي في مسجد بيته، يعني المسجد قريب من بيته. بعد فترة قطع بعض الصلوات. بعد فترة ما عاد يخرج للصلاة إلى المسجد، لا المسجد اللي عند البيت ولا المسجد اللي عنده، لا ولا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فعاد الأخوة قال يا فلان جزاك الله خير، أنت في البداية جئت متحمس وجعلت يعني من أهدافك في الدراسة في المدينة حتى تصلي في المسجد النبوي، الآن ما عاد تصلي حتى في المسجد عند بيتك. فقال ومن قال أن صلاة الجماعة واجبة؟ أول ما أتى مش متعلم، حريص على أن يصلي جماعة، الآن لا عرف بعض العلم. قال ومن قال أنها واجبة؟ أصل مسألة في خلاف، أقرأ كتاب كذا وأقرأ كتاب كذا وقال وفيها وفيها. قال سبحان الله، قبل أن تتعلم كنت حريصا على الصلاة، كان يفترض بك ماذا؟ أنك إذا تعلمت تزداد، مش تعلمت الآن تحاج الناس بأنك تترك الصلاة وتخلف عن الصلاة. الله المستعان، هذه مصيبة أن يتعلم إنسان حتى يترخص، حتى يبرر لنفسه، هو ضعف في نفسه، ضعف وفي نفسه تقاعس، ومع ذلك أخذ يحتج بما تعلم من علم حتى يتخلف عن الصلاة. هذا موقف. الموقف الثاني، شاب يقول لي واحد من الدكاترة وقد حلق لحيته الدكتور، فقال يا دكتور فعل لحية قد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هل تعلم أن الأمر يأتي على وجوه؟ من الأمر ما هو مستحب، ومن الأمر ما هو تهديد، ومن الأمر ما هو إباحة، والأمر بعد الحظر يعود كما أخذ عمل إيش درس في أصول الفقه في الأوامر وصيغه كلها ذلك حتى يتهرب من إعفاء لحيته. هذا الطالب قال أنا ما أعرف شيء إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائه، عملت لي محاضرة كاملة لما حتى يبرر لنفسه. هذه مصيبة أن يتعلم الإنسان العلم لا ليعمل به وإنما حتى يصد عن سبيل الله. فهذا مثل ما تفضل الشيخ أن العلم الذي لا ينفع، علم لا ينفع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن هو أصل العلوم النافعة. والقرآن ماذا قال؟ حجة لك أو عليك، إذا جعلت وراك ظهرية فيكون حجة عليك، نسأل الله العافية. فتعلم العلم حتى تتقي الله عز وجل، وحتى تزداد خشية لله، وحتى تعمل به. ولذلك يعني من مصائب هذا العصر أن كثيرا من الناس يقول هو سنة ولا واجب، سنة ولا واجب، يعني ينتظرك تقول إن قلت سنة قال خلاص سنة، يعني سنة إيش؟ يعني طاف. يقول كان السلف يسألوا على السنن حتى يأتوا بها، اليوم الخلف ماذا يفعل؟ ماذا نفعل ونحن لا نصيب ذلك؟ نسأل نتحقق إذا سنة حتى نتركها. وهكذا إذا قيل مكروه ولا حرام، هو مكروه ولا حرام؟ مكروه ولا حرام؟ إيش مع مكروه خلاص يعني افعل ولا حرج، لأنه مكروه ما هو حرام. فما علم هذا الذي يترك السنن بصورة متكررة ومصر على ذلك أن مصيرا يترك الواجبات. فالسنن هي سياج للواجبات، فمن حافظ على السنن حتما سيكون محافظا على الفرائض والواجبات من باب أولى. ومن تجرع على المكروهات فهذا مصير أن يقع في المحرمات، وهذه من خطوات الشيطان. فالمقصود أن العلم علينا أن نتعلم حتى نعمل به، فهو حجة لنا أو علينا. وإياك أن يوسوس لك الشيطان فقل لا تتعلم حتى لا يكون حجة عليك. إذا تركت العلم مع قدرتك على تحصيله فأنت ملام على ذلك، لأن الله أمرنا أن نتعلم، أمر الله عز وجل. إلا الذين آمنوا قولوا آمنا، لما هذا أمر من الله عز وجل أن يبقى إنسان جاهلا مع قدرته على العلم؟ ربنا يقول اعلموا، وأنت تقول لا أريد أتعلم، فأنت ملام على ذلك، فأنت معرض. والإعراض قد يبلغ الإنسان إلى درجة الخروج من ملة الإسلام والعياذ بالله. من أعرض، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها، تعال تعلم، قال أخاف أتعلم، أعرف الواجبات بعد ألتزم بها، بعد ما عملت بها أؤثم. وإذا ما تعلمت مع قدرتك على العلم أنت آثم والعياذ بالله. فإياكم أن تسمعوا لمثل هذه الشبهات من شياطين الإنس والجن، بل اجتهدوا في العلم والعمل مستعينين بالله عز وجل، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم شيخ. طيب تفضل.
يقول السائل أحسن الله إليكم، بعض طلبة العلم ينكرون على من يلبس الملابس الرياضية والقبعة الكبوس بحجة أنه من التشبه بالكفار.
العرف معمول به، إذا كان هذا من التشبه فلا شك أنه من التشبه، فالواجب تركه. وقد يكون هذا تشبه في بلد دون بلد أن يلبس ملابس غير معتادة، وقد يكون في زمن دون زمن، وقد يكون في ظرف دون ظرف. فإذا تعرف الناس بأن مثلا لباس المساجد ليس هذا اللباس فلا يأتي به المسجد، كما أنه يذهب إلى مكان رسمي لا يلبس ملابس لا تليق بهذا المكان الرسمي. فإذا كان هذا مما تعرف على أنه من لبس الكفار أو من لبس الفساق فلا شك أنه لا يجوز. وأما إذا كان في موضع أو في بلد أو في وقت لبسه لا بأس به وغير مستنكر فلا بأس به، فالعرف يعني معتبر بهذا. الآن مثلا في بلدنا هذه ليس من المعروف والمعتاد أن الرجل مثلا يردف امرأة على إيش؟ على دراجة نارية، صح؟ أكواع يطلع مع زوجته على دراجة نارية في هالبلد، أحد يفعل هذا الشيء؟ فلو أن إنسان قال ما فيها شيء، أنا شايف في الهند أخوة في الله من هالحديث حاط زوجته وراه ويسوق فيها إيش في هذا الموتر، فنقول لا ظرفهم هناك هذا عادي عندهم، وهذه الوسيلة متوفرة، وأكثر الناس ما عندهم سيارات خاصة الناس المسلمين طلبة العلم هذا الموجود. لكن لو أن شخصا ما اليوم ركب الحمار وأخذ إيش يلف في الشارع عند البيت، إيش تركب حمار اليوم؟ من يركب حمار؟ انقرضت هالوسيلة. تقول النبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار وردف معاذ، هذا الوسيلة كانت متوفرة. فيحرص المسلم أن لا يكون شاذا وأن يذب عن نفسه غيبة الناس، لا يتصرف بتصرف حتى الناس تغتابه، يحرص على السمت الطيب، فهذا من المروءة، والمروءة مطلوبة حتى لو لم يكن حراما فلكنه من المروءة. والإنسان إذا سقطت مروءته تسقط عدالته، لأن المروءة لابد لها إيش من السلامة من أسباب الفسق، أو العدالة لابد لها من السلامة من أسباب الفسق، وخوارم المروءة. فلا تلبس ما لا يليق بك وبسنك وبالمكان اللي تسير فيه، وإلبس كما يلبس الناس. وأنا أذكر كان في أحد الأخوة توفاه الله رحمة الله عليه، جاء إلى من أحد البلاد ويلبس عمامة بطريقة ما هي معهودة في القصيم في عنيزة، فالشيخ رآه يحضر الدرس، سكت عنه فترة ثم دعاه وقال لا تلبس هذا اللبس، ألا ترى أنك أنت الوحيد اللي لابس بهذه الطريقة؟ البس مثل ما الناس تلبس، البس مثل الناس تلبس. فاليوم مثلا الناس يلبسون القميص، هذا اسمه القميص، فلا داعي تأتي وتلبس إيش الإزار والرداء في بلد ما يلبسون هذا اللبس. بل لو أن شخصا ما لبس لباس أفارقة مثلا ملون، هذا في بلدهم مستصاغ، لكن لما تأتي واحد من الأخوة ولابس لبس هذا، هذا قد يكون لباس شهرة. فالأمر يحتاج إلى فقه دقيق، ما كان مناسبا لبلدك لمكانك لحالك البس، لكن إذا كان يجعلك شاذا أو ملفت نظر أو لباس شهرة أو أنه واضح أنك متشبه بالفساق أو الفجار أو الكفار فلا تلبس ذلك، والله تعالى أعلم. نعم.
يقول السائل ما الواجب علينا نحو إخواننا المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، خاصة ما يحدث في تركستان من قتل وغيره؟
بعض الناس يقول على الأقل ادعوا الله لهم، وفي الحقيقة هذه الكلمة فيها تقليل من شأن الدعاء، بل أعظم ما يقدم المسلم لإخوان المسلمين أن يدعو الله لهم، وما النصر إلا من عند الله، فالله عز وجل هو القادر على أن يرفع هذا البلاء، والأمر كما هو حادث كما هو واقع، ما عاد الواحد يستطيع أن يتابع أخبار المسلمين لكثرة الفتن. ولعلكم تذكرون في بداية الفتنة اللي وقعت في سوريا، بلغ عدد القتلى كذا وكذا، ثم الجمعة اللي بعدها كذا وكذا، ثم حتى أصبحت كما يقال أرقام فلكية، ما تستطيع تتابع هذا كله. فإنا لله وإنا إليه راجعون، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. إذا كان بأيدينا أن نقوم بشيء في مساعدة إخوان المسلمين فلنقم بذلك ما استطعنا، لكن في الحقيقة ما نستطيع أن ننصر كل مسلم على وجه الأرض اليوم. كم من مستضعف وكم من مشرد وكم من جائع وكم من فقير، ما يستطيع أحد أن يبذل ما عنده حتى يتابع هذا كله. بل بعضهم قد يقول ما دام هذا وضع المسلم هكذا الواحد مفروض ما يضحك ولا يأكل ولا يشرب ولا يتزوج ولا يفرح بالولد، هذا ما هو صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم عاش في المعارك والفتن ويقتل أصحابه، وكان يتبسم وكان يأكل عقيقة وكان يدعى وكان يستجيب وكان يتزوج. هذا إنسان هو معقول يبقى في الحزن في الحزن إلى متى؟ لكن إذا استطاع أن يبذل شيئا من ذلك فليبذل، وكل ميسر لما خلق له. الناس ليسوا كلهم على يعني عمل واحد، الناس من يعيش في يقوم بالإغاثة وتقديم الطعام والشراب ونقل الأموال، ومنهم من يتعلم العلم ويعلمه، ومنهم من يسعى لأرامل المساكين، ومنهم من هو قائم على والديه، ومنهم من عنده مشكلة شخصية ولد مريض أو كذا يذهب به ويساف من هنا وهناك. المسلمون كل ميسر لما خلق له، فخذ من الأعمال ما تستطيع، وما لا تستطيع فإنك لن تسأل عنه. نعم الله المستعان.
تركستان وين؟ تركستان. وين؟
تركستان الشرقية. الله المستعان.
الصين. الصين هي بلد مسلم. وين؟
الغرب الصين.
مكان اسمه تركستان عند الصين.
الغرب الصين.
نعرف شرق عشان نعرف دولة ها؟
ظهر إقليم يعني تابع لها الدول ويضطهد المسلمون فيها.
تابع الصين هي؟
يمكن.
اسمها سنجان.
ها؟
اسمها سنجان.
أول مرة أسمعها يا شيخ. سنجان؟
سنجان. بدل الفاء حط السين.
سنجان؟
سنجان.
نعم. نعم والله. تفضل.
يقول السائل أحسن الله إليكم ما حكم من أقام درسا في مسجد دون تحلق قبل صلاة الجمعة؟
في نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن التحلق يوم الجمعة، والأولى التبكير لصلاة الجمعة، فلا تفعل ذلك في المسجد قبيل صلاة الجمعة، يعني يتأكد إذا كان قبيل صلاة الجمعة لا تفعل ذلك. نعم.
أصبر
شوي. أصبر شوي.
يسمى بالجمعيات وهو مجموعة من الأفراد يساهمون شهرياً بمبلغ معين.
هذا السؤال مدفون لأن الشيخ فلاح لا يرى جوازة ولا أرى جوازة. فماذا نفعل؟
طيب.
يلا.
بعد نختم بهذا السؤال وصول العشاء.
خلي عشاء بعدين مشكلة. تفضل.
يقول السائل إياكم والدخول على النساء، هل التواصل الاجتماعي يدخل في هذا أو لا يدخل؟
يدخل ولا يدخل. إذا كان المراد دخول بجسدك على النساء فلم تدخل على بجسدك على النساء، لكن إذا كان هذا يفضي، الشيطان له خطوات، وربنا جل وعلا ماذا يقول؟ ولا تتبعوا خطوات الشيطان. كثير من هالفواحش وقعت عن ماذا؟ عن طريق الاتصال أولا، والمحادثة والمراسلة وتبادل الصور، ثم يتواعدون في مكان، ثم يحصل الدخول. فلا تفتح على نفسك هذا الباب، هذا باب خطير جدا، خطير جدا جدا. فلذلك المخاطبة مع النساء بقدر ما تستطيع تجنبها، تجنبها. لماذا؟ لأنها فتنة عظيمة. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة بعدي أضرع الرجال من النساء. واليوم بعض النساء تكيد كيدا، قد تتكلم وتبكي وتسجل لك، وقد تقول قيل عنك وقال كذا، وقد تنقل لك كلام عن زوجها أو عن طليقها أو عن أخ زوجها، حاجات عجيبة غريبة لا تكاد يصدقها عقل. وربما إيش إنسان تأثر، إنسان ضعيف، والد زوجي يفعل كذا، ولا أخو زوجي يفعل كذا، ولا زوجي ولا طليقي ولا كذا. فتن عظيمة جدا. فإياكم والدخول على النساء، هذا ظاهره ألا تدخل ببدنك بجسدك، لكن إذا كانت هذا خطوة من خطوات الشياطين فأحذر كل الحذر من الدخول فيها. تبهتم؟ ولذلك أنا واحد من الناس أحترس جدا. بعض النساء ممكن منتصف الليل تتصل، ماذا تريدين؟ والله أتفسر حلم. أنا ما الله أعطاني أحلام، ما أعرف أفسر الحمد لله، لكن أتعجب من هذه المرأة. هي إما أن تكون ذات زوج أو غير متزوجة، صح؟ يعني امرأة غير متزوجة متصل الساعة الواحد الثاني بنصف الليل تسأل رجل أجنبي عنها، أو أنها متزوجة على وسادة واحدة مع زوجها ترفع الهاتف وتتصل على الرجال، إيش؟ ما يليق لا هذا ولا هذا، لا هذا ولا هذا. شيء عجيب يعني الجرأة هذه بهذه الطريقة. فلذلك أنت لا تسمح لنفسك هذا، لا تفتح على نفسك هذا الباب. قد تأتيك بأسلوب تريد الفزعة، تريد تتعاطف معها، تبكي، تفعل، يعني إن صح التعبير خل عندك سوء الظن أول ما تسمع صوت امرأة، فضلا أنك إيش تضيفها وتراسلها وتلاطفها، أغلق هذا الباب. تريد النساء تزود بما أباح الله فقط، ملك يمين ما في، ولا قلناكم أو شوف لك ملك يمين. واضح حقيقة اليوم فتن عظيمة جدا، فلا لا تفتح هذا الباب. نعم.
جاوبها جواب الشيخ ابن غديان الله يرحمه.
رحمة الله عليه. ايش قال؟
يدقون عليه تلفون جلسين وهذا صار عليه يقعد ساعتين عند التلفون. يتنوبون في الرئاسة. فيجي التلفون يشيله. اسألوا عن علم لا تسألوا عن حلم. يقول سبحان الله يقول والله يقول قبل سنين يقول نادر اللي يسألك عن حلم اليوم يقول الأسئلة عن الحلم أكثر منها عن العلم ما يخليهم يكملوا أبدا اسألوا عن علم لا عن وسكر التلفون.
في واحد أرسلت لي تعتذر تقول أنا وقعت في غيبتك وكذا سامحني.
يقول لك أنت
امرأة رسالة على الهاتف تقول قلت أنك يعني أسلوبك مع النساء ما هو طيب. قلت الله يسامحك. قلت أي نساء؟ زوجاتي أو اللاتي يستفتينا؟ قالت اللاتي يستفتينا. أنت اتصلت عليك الساعة واحدة بالليل وقلت لي هذا مغفر؟ يعني المغفر اللي فات 24 ساعة ما الساعة واحدة بالليل متصلة. فزفيت قلت قالت لي فلان شيخ فلان. قلت لي بس مو مغفر الساعة واحدة بالليل متصلين. فتقول زفيتني وأنا أتكلمت عليك وسامحني. الله المستعان. طيب
يقول السائل من قال من أهل العلم لمنع السفر لديار الكفار للسياحة هل يستثنون الأرياف منها؟
إيش
يستثنون الأرياف؟
أرياف
هذا بعد سؤال مدفون. لأن المشايخ العلماء منعوا من ذلك مطلقا فتاواهم محفوظة أن السفر إلى بلاد الكفار لمجرد السياحة لا يجوز لما في ذلك من الفتن والوقوع في النظر إلى ما حرم الله والتأثر بأخلاقهم والخطورة على أولادك وعلى زوجتك فحرموا ذلك مطلقا. فبعض المشايخ الفضلاء قال أنا كنت أقول هذا كما يقول الشيخ بن باز الثمين لكن قالوا لنا تروح أرياف ما أرياف فكأن يعني خفف من هذه الفتوى. أي ف والله يا أخوان أنا أقول مش سفر حتى هنا في بلدك تجنب أماكن الفتن. يعني بعض الناس اللي خاف على دينه ما يذهب الأسواق في ذروتها. الشيطان ينصب رايته أين يا إخوان؟ في السوق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن استطعت لا تكون أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منه هنا في بلدك. يعني هذا في أيام سوق النبي عليه الصلاة والسلام كيف اليوم؟ فما بالك عاد الذهاب إلى السفر يعني لمجرد السياحة هدر للوقت والمال ولا بد أن يتأثر بها حتى على ما يوصل الريف يعني عنده مشاكل كثيرة يمر بها. ففي الحقيقة أنصح نفسي وأنصح كل واحد يسأل أن يفتي بما هو مشهور من كلام علمائنا المعاصرين. يعني حتى لو قيل عنك أنت بس تنقل كلام بس تنقل فتاوى. إيه نعم بس تنقل فتاوى. إيش فيها النفاق؟ هذا هل يعاب هذا بس تنقل فتاوى؟ هل يعاب؟ سبحان الله العظيم. يعني كان السلف يسأل أحدهم ويحيل إلى غيره وهو عالم. يعني أبو موسى الأشعري من علماء الصحابة رأى قوما يسبحون بالحصى أنكر هذا الشيء كلمه ولا ما كلمه؟ كلمه ولا ما كلمه؟ ما كلمه. رجع لابن مسعود وأخبره حتى يأتي مسعود وينكر. وهذا كثير ما كان يقول الشيخ بن باز رحمة الله عليه إذا رأيتم شيء خاطبونا ونحن نخاطب ولاة الأمر. كان بعض الناس والله يستهزئ بالشيخ بن باز يقول لو تحترق الدنيا يقول تعال كلمونا مع أن هذا هو الصح. لأن مو كل إنسان مقامه أن يأتي كلمة أي واحد ولكن كلم من هو أكبر منك أقرب منك أحلم منك أعلم منك الناس أسمع له منك حتى هو يقوم ويتكلم. فإذا فتاوى منتشرة للعلماء في مسائل معروفة فالأفضل أن تنقل كلامه حتى تسلم أنت. وكان بعض السلف يقول إذا جاءك من يسألك فلا يكون همك أن تخلصه مما فيه عنده مشكلة لا يكون همك أنك تخلصه وليكن همك أن تخلص نفسك مما أنت فيه. لماذا؟ لأنك حينئذ أمرت أن توقع عن رب العالمين، تقول رب العالمين يقول حرام، رب العالمين يقول يجوز، رب العالمين يقول يجب، أنت في على خطر. قال فليكن همك أن تخلص نفسك مما أنت فيه. فالأولى في مثل هذه المسائل إذا كان في فتاوى ومشهورة ومطبوعة ومسموعة للعلماء نحيلهم للعلماء. يعني أنا إيش أستفيد يقول أي روح الأرياف، روح أوروبا بلاد كفة والأرياف، إيش أستفيد أنا؟ أنا أتكلم حتى أخذ أجر، مو حتى إيش أستأثم. وبعض الناس ربما يواجهك تقول قلت كذا، طيب الشيخ بن عثيمين قال كذا، الشيخ بن باز قال كذا، ثم توقع نفسك في أمر محرج، قال والله علماء أفتوا بكذا وكذا. وهذا سبحان الله، شوف علماء كبار كبار والله يكون هذا الكلام. الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه في كثير من المواقف يقول الشيخ بن باز يقول كذا، الشيخ بن باز يقول كذا. وموقف إن شئتم نختم به، لما حدثت الفتنة الكبيرة في احتلال العراق للكويت واجتمع العلماء في الطائف للنظر في حكم الاستعانة بالجيوش الأجنبية لدفع الصائل يعني المعتدي، وكان الاجتماع في الطائف، والشيخ الثمين رحمة الله دعي إلى هذا الاجتماع، اجتمع العلماء للنظر في مسألة حكم الاستعانة بالقوات الأجنبية الكافرة لدفع الصائل. ثم بعد ذلك ظهرت الفتوى بأن يجوز هذا الفعل بالضرورة وإلى آخره. فرجع الشيخ الثمين إلى عنيزة القصيم، فقام له بعض الشباب المتحمس، كيف تفتون كذا، كيف تفتون كذا، كيف تقولون كذا. فقال الشيخ محمد صالح الثمين، قال أنا لما ذهبت إلى الطائف، لما وصلت وإلى الاجتماع قد انفض، انتهى وأفتى وخلص، أصلا ما لحقت على الاجتماع أنا. لكن سألت هل الشيخ بن باز وقع ختم؟ فقالوا نعم. قلت أنا وقع كما قال الشيخ بن باز، ما راجع نفسه حتى. قال أعرف أن الشيخ بن باز ما يفتي لهوى، ما دام الشيخ بن باز وقع خذ أنا وقع. والآن أصلا جيتهم هو خالص الاجتماع وقد صدرت الفتوى. فإذا كان علماء يفعلون ذلك فلا يعني الإنسان لا يجعل نفسه بموقف في موقع حرج ويتجاوزهم. فتاوى موجودة، العلماء قالوا كذا، الحمد لله أفتى فلان أفتى فلان أفتى فلان والحمد لله. بارك الله في الجميع، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.